باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآيات التي أوردها المؤلف في هذا الباب ليبين أن ما يتعلق به المشركون في الزمن الأول حين نزول القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو موجود في العصور المتأخرة مما لا يظن كثير من الناس أنه داخل في ذلك، يريد أن يبين على أن هذه الشفاعة أي تقرب هؤلاء إلى الأولياء أو إلى الصالحين أو إلى الأنبياء أو إلى الملائكة. وحينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأولئك المشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي أنهم ما كانوا يعبدون تلك الآلهة من الأصنام وغيرها إلا لتقربهم إلى الله، أي إلا ليطلبوا الشفاعة منها عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى نفى تلك الشفاعة المزعومة التي يظنون على أن أولئك المدعوين من دونه يستطيعون أن ينفعهم بشيء من ذلك. فقال في هذه الآية: وأنذر به، أي بالقرآن، والخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم من هم؟ هم المؤمنون. فالمؤمنون هم الذين يؤمنون بأنه بعد الموت بعث، وفي ذلك البعث حساب وعقاب. فهؤلاء هم الذين يستفيدون من هذا الإنذار. ثم يقول: هؤلاء الذين يعلمون أن ليس لهم من دونه ولي، أي يلجؤون إليه فينفعهم في الدنيا أو في الآخرة، ولا شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا للموحدين. لعلهم يتقون، أي لعل هؤلاء الذين ينذرون بالقرآن ويبين لهم ما فيه، لعلهم يتقون ربهم. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله وقاية، أي وقاية تقيه من عذاب الله، وتلك الوقاية هي العمل بطاعته. فطاعة الله تبارك وتعالى هي التي تكون وقاية للمسلم من عذاب الله تبارك وتعالى. فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي أنها أمر شامل لكل ما جاء في تعاليم الإسلام كله. فإذا كانت هي امتثال الأوامر فقد أمرنا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأوامر. أولها أركان الإسلام الخمسة: أمرنا بالشهادتين طلبت منا، ولا يكون المسلم مسلما إلا أن ينطق بالشهادتين، أي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد علمنا على أن هذه الشهادة لها نواقض، ولا بد أن يحذر الإنسان من نواقضها. فكونك تشهد لله بالوحدانية وتدعو معه غيره وتستغيث بغيره وتنذر لغيره، هذا العمل ينقض هذه الشهادة. وكذلك الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد أن تصدقه في جميع ما أخبر، وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه وزجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودع الأمة إليه وبينه له، ولم يفارق هذه الدنيا إلا وقد أكمل الله له الدين، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين للأمة كل ما تحتاج إليه في عقائدها وفي عباداتها وفي سلوكها وفي أخلاقها. فالذي يشهد للرسول بالرسالة يلزمه أن يقوم بتلك الأعمال كلها، أما إذا ترك الأعمال أو المأمورات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تكون شهادته للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة؟ إذا شهدت له فصدقه بجميع ما أخبرك به، ثم إذا صدقته لا تكتفي بالتصديق وتقف، وإنما عليك أن تعمل، تعمل الأعمال التي أمرت بها وتنتهي عن الأمور التي نهيت عنها. وبفضل الله تبارك وتعالى ورحمته أنه لم يكلف العباد إلا ما يستطيعون، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم نهاهم، والنهي لا يكون إلا عن شيء يستطيعون النهي عنه. فأنت أمرت بالصلاة وأمرت بالزكاة وأمرت بالحج، هذه المأمورات التي أمرت بها إذا استطعت أن تصلي قائما كما في الحديث فصلي قائما، إن لم تستطع فصلي جالسا. أمرت بالصوم وهو ركن من أركان الإسلام، لكن إذا كنت مريضا فيجوز لك أن تفطر ثم تقضي، إذا كنت مسافر فكذلك. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، ولكن لا يجب عليك أن تبحث حتى تجمع المال الذي تجب فيه الزكاة ويبقى عندك حولا من أجل أن تؤدي الزكاة، وإنما إذا وجد عندك المال وجبت عليك الزكاة، وإن لم يوجد فليس عليك زكاة مع أنها ركن من أركان الإسلام. وكذلك الحج أمرت به وهو ركن من أركان الإسلام، ولكن إذا لم تستطع إليه سبيلا فلا يجب عليك. هذا في باب الأوامر، يعني كل شيء ورد فيه أمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم إلا ما يستطيع. ثم إذا رجعنا إلى المنهيات ويكونها داخل في باب التقوى، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا جينا إلى المنهيات فنهيت عن الكذب، ونهيت عن الغيبة، ونهيت عن النميمة، ونهيت عن المسكرات، ونهيت عن السرقة، هذه كلها أمور نهيت عنها. ليس لأحد أن يقول أنني لا أستطيع أن أنتهي، بل قد أنتهي بعض الوقت وأعمل بعض الوقت، أو أنتهي عن بعض الشيء وأترك بعض الشيء، لأن ذلك كله تستطيع. يعني أنت مثلا لم تستطع الحج، إما مريض وإما لم يتوفر لك المال، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن نهيت أن تتكلم في أعراض الناس، نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، هل تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ كل واحد منا يستطيع أن يكف لسانه. كذلك في التعدي على الآخرين، في البطش بهم، أخذ أموالهم، الاعتداء عليهم، كل هذه الأمور تستطيع أن تنتهي عنها. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المنهي عنه كل واحد يستطيع أن ينتهي، أما المأمور به فقد يستطيع أن يؤديه وقد لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما تشمله هذه الآية لعلهم يتقون، أي التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الشفاعة كما ذكر المؤلف باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، ففيه شفاعة مثبتة وفيه شفاعة منهي عنها، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. وقوله قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، المخافة والتحذير منها. به قال ابن عباس بالقرآن، وأنذر به أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. يعني الفضيل بن عياض رحمه الله من العلماء، من العباد، من المشاك، يقول ليس كل الخلق عاتبهم الله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يعقل هذا لا يعاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون. ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية، أما الكفار فلا يعون ذلك ولا ينظرون فيه ولا يفكرون بعقولهم، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالآخرة لا يحسبون لها حساب، وإنما حسابهم للدنيا، والله تبارك وتعالى قد علمهم من ظاهر الدنيا الأمور الكثيرة المعلومة لنا في كل وقت وحين. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني يبين هنا، يقول أن هؤلاء حالهم متخلين من كل ولي وشفيع، يعني لا يلتفتون إلى أحد من هذه المعبودات التي يعبدها الناس من دون الله تبارك وتعالى، وإنما يتجهون بقلوبهم وأعمالهم إلى الله وحده لا شريك له، لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. لأن هذه الدار هي المكان الذي يستطيع الإنسان أن يعمل فيه، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، ليس له يعني من الأعمال التي يستفيد منها في آخرته إلا ما قدمه في هذه الدنيا، وهو معنى ما تقدم في معنى التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالمسلم في هذه الدنيا عنده فسحة، يستطيع أن يعمل، ثم إذا ارتكب خطأ، وكل بني آدم خطأون وخير الخطائين التوابون، فعليه أن يتوب ما دام في هذه الدار التي فيها الوقت الذي تقبل به التوبة، لأن التوبة لا تقبل إلا في الأوقات التي فيها الإنسان لا زال يطمع في هذه الحياة. أما إذا وصل إلى الدرجة التي يعلم على أنه ليس بعد ذلك الوقت وقت في هذه الدنيا، وإنما هو السائر إلى الآخرة، ففي هذا الوقت لا تقبل التوبة. فالتوبة من المسلم حينما يكون صحيحا معافى يطمع في العيش في هذه الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا على أنه يجب علينا أن نتوب دائما، ويجب على المسلم أن يكون على لسانه التوبة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، فعلينا أن لا ننسى هذا، لأن هذا العمل الذي عمله يعني قاله وفعله إنما هو تشريع لنا، ونحن الذين نرتكب الذنوب في كل وقت وحين. فيجب على المسلم أن يكون على لسانه وفي قلبه وفي توجهه التوبة إلى الله من جميع الذنوب، يعني توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة التي تجب ما قبلها ويستفيد الإنسان منها، هي كما قلنا إذا كان الإنسان في حالة الصحة في حالة العافية. أما إذا حضر الموت فالتوبة في هذه اللحظة لا تقبل، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات كافرا مصيره معروف كما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه أنه من أهل النار. أما المؤمن العاصي فإن تاب في هذه الدنيا فالله تبارك وتعالى يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته التي ارتكبها بشروطها المعروفة، لأن الأعمال التي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا أي الأخطاء من المعاصي قد تكون في حق الله فقط، وقد تكون متعدية إلى الآخرين. فإن كان الذنب بينك وبين الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يعفو عن حقه، عليك أن تتوب وتستغفر وتعزم ألا تعود لذلك العمل مرة أخرى. فإذا تبت هذه التوبة الصادقة من قلبك وعزمت ذلك العزم الصحيح فالله تبارك وتعالى يعفو عنك. لكن إذا كان هناك حق للآخرين، يعني ظلمت بعض الناس إما بالكلام فيهم وإما بأخذ أموالهم وإما بالاعتداء عليهم بأي صورة من الصور، فلا بد أن تطلب العفو منهم، إما أن تعيد المظالم إلى أصحابها إذا كانت عينا أخذتها تعيدها إلى أصحابها، وإذا كان من الأمور المعنوية التي هي الكلام في أعراض الناس وسبهم وشتمهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، وأن المسلم ليس بلعان ولا طعان، وإنما يتكلم بالكلام الحسن، لأن كل كلمة ينطق بها المسلم تسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل كلمة تنطق بها بلسانك هي مسجلة عليه. فإذا كان الحق بينك وبين الآدميين فعليك أن تعيد لهم الحقوق، وأن تستأذن منهم وتتحلل منهم إذا كان الكلام في أعراضهم وما يشبه ذلك من الأعمال. أي أن شروط التوبة: أولا الإقلاع عن المعصية التي كان يمارسها المسلم. الأمر الثاني العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية. الثالث أن يندم على ذلك الفعل الذي فعله. وإذا كان هناك حقوق للآدميين فالشرط الرابع أن تعيد هذه الحقوق لأصحابه. ويجب على المسلم أن يتحلل في هذه الدنيا قبل أن يكون يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا درهم ولا دينار، يوم القيامة مثل الحسنات والسيئات. أما في هذه الدنيا فتستطيع أن تعطي الناس حقوقهم، أما في الآخرة ما عندك شيء، يعني كل الناس يبعثون حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ليس معهم شيء إلا الحسنات والسيئات، فالتقاضي يكون بالحسنات والسيئات. فعليك أن تحرص ألا تؤخذ حسناتك يوم القيامة، لأنها إذا أخذت من أين تعوضها؟ ما في تعويض. إذا أخذت حسنات المسلم كلها وأعطيت لمن اعتدى عليهم يدخله الله تبارك وتعالى النار، كما في الحديث الصحيح. إذا نفدت الحسنات الموجودة عند هذا الرجل الذي جاء بالأعمال الطيبة الكثيرة، لكن جاء وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، كل هؤلاء يطالبون بحقوقهم وليس عنده شيء يدفع. الأموال التي أخذها بالدنيا ما في الآخرة أموال، ما في لهذه الحسنات، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا نفدت كل الحسنات الموجودة عنده وبقي المطالبون يطالبونه بحقوقهم، من أين يدفع لهم؟ تؤخذ من سيئاتهم، يعني يخفف عنهم ويستفيدون. ولهذا المظلوم الذي يصبر في هذه الدنيا يوم القيامة يعوضه الله تبارك وتعالى ممن ظلمه، يأخذ له حقه منه، فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. فيجب على المسلم ما دام في فسحة في هذه الدنيا أن يحرص على هذا، ولا يظن الواحد منا أنه صحيح معافى، أن الأجل بعيد، الأجل يكون أقرب من شراك نعله. وما نسمع الآن سكتة قلبية، الإنسان يمشي هكذا يسقط ويموت، يعني ليس الموت يعني محدد بسن معينة، ليس الموت أنه لا يأتي إلا للكبير فالكبير بالترتيب، لا، وإنما هي آجال محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.